بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا لمجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها استماعا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطلب العلم وحضور مجالس العلم فيه فضل عظيم وأجر كبير، وطلب العلم مع حسن النية وإخلاص النية لا يعدله شيء، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعلم هو وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله تعالى بين فضل العلم وأهل العلم والعلماء، وقال سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقرن سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي شهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجالس العلم فيه يتعلم الإنسان دينه ويتبصر ويتفقه في دينه، يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجب لله تعالى وما يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات، يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلقات العلم والدروس العلمية، وأن يكون له نية حسنة يخلص هذه النية لله، لأن طلب العلم عبادة من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعبادة لا بد فيها من شرطين، لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخر، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الدروس العلمية، وأن يرتبط بها، وأن ينتهز الفرصة ما دام هذه المجالس موجودة وهذه الحلقات موجودة وأهل العلم موجودون. فقد يأتي وقت لا يتيسر له هذه المجالس لا يجد، وقد يفقدها، وقد توجد المجالس ويوجد فيها من أهل العلم من هو من أهل البصيرة. فعلى طالب العلم أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص نيته لله، وأن يكون قصده أن يتفقه في دين الله، وأن يتبصر في دين الله، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، فأنت تتعلم وتتبصر فترفع الجهل عن نفسك وتعبد ربك على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك بأن تعلم غيرك ما علمت. والأدلة والنصوص كثيرة في فضل العلم وطلب العلم، كثيرة مشهورة معلومة. وأهل العلم وأهل البصيرة هم أهل الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم، الذين من الله عليهم بالعلم والعلم والعمل. فإن أهل الصراط المستقيم هم أهل الهداية، وهم المتقون، وهم أهل الفلاح، وهم أهل التقوى، وهم أهل البر، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط المنعم عليهم، هم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعلم والعمل. فأنت في كل ركعة في قراءة الفاتحة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم، عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود، اليهود يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة، خلف العلم، كالنصارى وأشباههم من الصوفية والزهاد الذين يتخبطون في دياجير الظلمات وليس عندهم بصيرة. فهما داءان، من سلم منهما سلم، داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية هو عدم العلم بما يعمله الإنسان، وداء الضلال هو أن يتعبد على جهل وضلال. وقد بر الله نبيه الكريم من هذين الداءين، وهما داء الغواية وداء الضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم سبحانه بالنجم، وله نقسم لما شاء سبحانه وتعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يعتني بالدروس العلمية والإصغاء والانتباه وحسن النية، وكذلك ينبغي له أن يسأل عما أشكل عليه، لكن سؤال استرشاد واستفهام، سؤال تعلم، لا سؤال تعنت، ولا سؤال إظهار رياء بأن يظهر أنه يعلم، أو يقصد من سؤال إعناة المسؤول وإيقاع في الحرج، أو السؤال عن الشيء الذي لا تقع، أو يكثر من الأسئلة وتشقيق المسائل التي لا حاجة إليها، بل يسأل سؤال استرشاد واستفهام يقصد العلم ويقصد الفائدة، لا يقصد الرياء ولا إعناة المسؤول ولا السؤال عن الغاز والأشياء المشكلة والتي لم تقع أو نادرة الوقوع. هكذا ينبغي لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سوف ندرس معكم في هذه الدورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الكتاب سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وهو عقيدة للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس الجماعيل، نسبة إلى بلدة جماعيل، وهي قرية من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس. ويسمى أيضا الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشق، والصالحي لأنه أيضا سكن في قرية الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. وكان ولادة الإمام عبد الغني، وكان من علماء القرن السادس الهجري، وكانت ولادته سنة 541 أو 42 أو 43 أو 44 على خلاف، ووفاته كانت وفاته سنة 600 من الهجرة. والحافظ عبد الغني رحمه الله له باع طويل في الحديث وعلوم الحديث، وهو صاحب عمدة الأحكام المعروفة الآن المنتشرة بين يدي الطلاب، عمدة الأحكام في الحديث على أبواب الفقه. وهو السلفي المعتقد رحمه الله، وقد عاصر الموفق محمد بن قدامة صاحب المغني والشرح الكبير، وهو ابن خالته عاصره، تأخر عنه قليلا 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات وأخذ عنه. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب المختارة وأخذ عنه، وله شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون. والحافظ رحمه الله له عناية كبيرة بالحديث وعلومه، وابن خالة محمد بن المقدسي صارت عنايته بالفقه أكثر، فألف كتاب المغني اللي هو من أوسع كتب الفقه، ويعتبر على كتاب فيه مقارنة بين المذاهب الأربعة، يذكر المذاهب الأربعة وأدلتها. والحافظ عبد الغني المقدسي هذه الرسالة تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني، أو سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وسماها الاقتصاد. معنى الاقتصاد معناه كون الشيء وسطا، القصد هو الوسط، وقصد من ذلك بيان المذهب الوسط في العقيدة، وهو مذهب السنة والجماعة، لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط والتفريط. فالاقتصاد معناه الوسطية بين الإفراط والتفريط، لأنه ما من شيء إلا وله طرفان ووسط. الطرفان هما مجاوزة الحد والغلو أو التقصير، إما جفاء وإما إفراط، إما تفريط وإما إفراط، فهذان طرفان مذمومان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط هو الحق. والوسط هو مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة وسط بين مذاهب أهل البدع والفرق. فمثلا مذهب السنة والجماعة وسط في القدر، وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في إثبات، غلوا في إثبات أفعال الرب، ونفوا أفعال العبد، وقالوا إن العبد ليس له أفعال، والرب سبحانه هو الفاعل، والأفعال هي أفعال الله، والعباد وعاء للأعمال، وعاء للأعمال، فالله هو المصلي والصائم عنده، والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء، فالعباد كؤوس والله صباب الماء فيه. فلم يفت العبد اختيار ولا قدرة، سلب قدرته واختياره. وقابلهم القدرية فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا، خيرا أو شر، طاعة أو معصية، والله لم يخلق أفعال العباد. وأهل السنة والسنة بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا أفعال العباد، وأثبتوا لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك، ولكن مشيئتهم واختيارهم تابع لمشيئة الله عز وجل. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرهم، والعبد له قدرة واختيار، والله خلق العبد وخلق قدرته واختياره، والعباد لهم قدرة واختيار، فهم الذين يصلون ويصومون، وهم الذين يقومون ويقعدون، يفعلون باختيارهم. كذلك مثلا في باب الإيمان، فهم وسط بين المرجئة بين الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن العبد يكفر إذا فعل المعصية، إذا فعل كبيرة كفر، الزاني كافر عندهم، السارق كافر، السارق الخمر كافر، وبين الجهمية، جهمية المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره، ما دام عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، والمعاصي لا تضره، والكبائر لو فعل جميع الكبائر وقد عرف ربه دخل جنة من أول واحد. هذان مذهبان باطلة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا إن العبد لا يكفر بفعل المعصية وليكن ناقص الإيمان ضعيف الإيمان إذا لم تحل كبيرة، ولكن والمعاصي تضر الإيمان وتنقص وتضعفه إلا أنها لا تقضي عليه، فلا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعني استعرض يعني ذكر فيها كثير من الموضوعات العقدية والمسائل العقدية والصفات، فالمؤلف رحمه الله بحث جميع الصفات أو أغلب الصفات في هذه الرسالة، بحث صفة الاستواء وصفة العلو وصفة الوجه وصفة النزول، صفة اليدين وصفة المحبة، صفة المشيئة والإرادة، صفة الضحك، صفة الفرح، صفة العجب، صفة البغض، صفة السخط، صفة الكره، صفة الرضا والنفس والرؤية والكلام والقول في القرآن وكلام الله عز وجل، والقضاء وبحث القضاء والقدر والإسراء والمعراج ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج ورؤية المؤمنين لربهم والشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والميزان وأركان الإيمان والاستثناء في الإيمان وحقيقة الإيمان والإسلام والإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال والإيمان بملك الموت وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفضل الاتباع. كل هذه المسائل وهذه المباحث العقدية كلها بحث المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني أو الاقتصاد في الاعتقاد. والآن نبدأ بالرسالة.
صدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطوة المؤلف رحمه الله افتتحها بالبسملة والحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز. الله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة الصواب أنها آية منفصلة في أول كل سورة، ليست من السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي سبع آيات بدون الفاتحة بدون البسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل على ذلك نصوص، منها الحديث القدسي أن رب سبحانه وتعالى قال: إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا فاتحة، من الفاتحة لا أسمى من أسمائها الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فقول الرب سبحانه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن أول آية الحمد لله، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف افتتح كتابة بالبسملة، بسم الله يعني أستعين، بسم الله أستعين بسم الله، البالي الاستعانة، والله لفظ الجلالة لا يسمى به غيره، أعرف المعاني، والله أصل الإله، ثم حذفت الهمزة فاجتمعت اللامان وضربت كتابهما في الأخرى، الله والمألوه، إله بمعنى مألوه، المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، الرحمن اسم من أسماء، اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، المجتمع على الرحمة يعني ذو الرحمة، الرحيم اسم آخر، والرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه بأنه رحيم. فأسماء الله نوعان، منها ما هو خاص به لا يسمى به غيره، الله والرحمن وخالق الخلق مالك الملك النافع الضار المحيي المميت المعطي المانع لا يسمى به غيره، ومنها ما هو مشترك مثل العزيز والعليم والسميع والبصير والحي والرحيم وغير ذلك. بس ما استعين بالله الرحمن المتصف بالرحمة، وكل اسم من أسماء الله مشتق، ليس اسماء الله جامدة بل هي مشتقة مشتملة على الصفات، الرحمن مشتمل على الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا بخلاف الصفات، الصفات مثل صفة الغضب صفة الرضا لا يشتق لها أسماء منها، ما يقال الأسماء والصفات توقفية، ما يقال أن الله اتصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي أو بالغضب من أسمائه الغاضب، لا، لكن الأسماء مشتملة على صفات، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على العلم. قال والحمد لله، الحمد لله وحده. قد يقال أن قوله بسم الله الرحمن الرب يسر وعن يا كريم والحمد لله وحده حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل المتوكل عليه سبحانه، قد يكون هذا ليس من قول المؤلف، ولهذا قال بعد ذلك: قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي، حنبلي يعني في حنبلي المذهب، قد يكون مقلد وقد يكون مجتهد مثل شيخ الإسلام وابن القيم، يسمى كل منهما ينتسب إلى مذهب الحنابلة لأنه وافق الإمام أحمد في الأصول، وليس معنى ذلك أنه مقلد، لا، وافقه في الأصول. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، وهو أكمل من المدح، فالمدح هو أن تذكر صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية ليست اختيارية، والحمد إنما يكون بذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالإخبار عن المحمود بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد، وأما المدح فلا يزال منه الحب المحبة، فلتذكر صفات الإنسان، وقد لا تكون هذه الصفات اختيارية مثل الأسد، فاذكر أوصاف الأسد تقول أنه قوي العضلات هذا مدح الأسد، لكن ليس فيه محبة، لا يلزم من ذلك المحبة، ليس فيه محبة فلا يسمى حمد، فلا تقول أحمد الأسد أمدح الأسد، فالحمد أكمل، والإخبار عن المحمود أو ذكر صفات المحمود الاختيارية، الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله، ولهذا جاء الحمد في صفات الله عز وجل، جاء الحمد في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يقل أمدح الله لأنه أكمل، والثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، وقال للاستغراق يعني جميعا المحامد مستغرقة لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى وهو أعرف المعاني يعني المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلال وتعظيم، المتفرد بالكمال والبقاء، يعني سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالكمال بصفات الكلام كمال، أما المخلوق فالصفات وإن اتصف بعض الصفات
إلا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، بل هي كمال يتصف بشيء من الصفات، الكمال فيها فهو كمال نسبي يليق بالمخلوق وبالبشر. أما صفات الكمال على الإطلاق فلا يستحق إلا الرب سبحانه وتعالى، هو الذي تفرد بالكمال وتفرد بالبقاء، فهو الباقي سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه ليس له البقاء إلا بإبقاء الله له، المتفرد بالكمال والعز كذلك الذي تفرد بالعز العز الكامل. والمخلوق له عز نسبي بإعزاز الله له، والكبرياء تفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهو مذموم. فالكبر المخلوق من الصفات الذميمة ومن الكبائر، قد يكون كفرا كما إذا تكبر عن عبادة الله فلم يعبد الله، فهذا الكبر يخرج من الملة. وقد يكون كبرا دون ذلك، دون التوحيد، يكون من الكبائر. وفي الحديث يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا إن كان الكبر عن التوحيد فهو مخلد في النار، وإن كان دون التوحيد فهذا من باب الوعيد من الكبائر. فالله تعالى تفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء، يعني الموصوف بالصفات والأسماء التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية. ليس العباد أن يسموا الله بأسماء من عند أنفسهم أو يصفوا بصفات من عند أنفسهم، العباد لا يخترعون إلا أسماء أو صفات، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف هي عند النصوص المنزه عن الأشباه والنظراء. فالله تعالى ليس له شبيه ولا نظير، النظير هو المثيل، فالله ليس له مثيل وليس له شبيه، بل هو سبحانه وتعالى لا أحد يماثل في صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فليس له مثيل ولا شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، سبق علمه في المخلوق في بريته، يعني المخلوقات البرية المخلوقات، سبق علم الله بما يكون في المخلوقات، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والعلم سابق الكتاب. الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء. إن الله تعالى سبق علمه، كتب الشقاء والسعادة، علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واستوى على عرشه فوق السماء، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، إن استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فالمؤلف رحمه الله بين في خطبته أنه يسير على وفق معتقد السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص، استوى أثبت الاستواء، وأهل البدع يحرفون ويؤولون الاستواء بالاستيلاء. وصلى الله على الهادي إلى المحدث البيضاء والشرعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة الله على عبده أحسن ما قيل أو صح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله، فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. صلى الله على الهادي، هذا وصف الرسول، الهادي هداية دلالة وإرشاد، الهداية هداية، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاء والمصلحون. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى، هذا لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله تعالى: النبي الكريم لما عجز عن هداية عمه أبي طالب أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. يعني لا توفق لا تستطيع أن توفق، بل الذي يوفق هو الله، هو الذي يخلق هداية القلوب. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة. المحجة يعني الجادة والطريق البيضاء، وهي محجة الإسلام وطريق الإسلام والصراط المستقيم، والشريعة الغراء يعني البيضاء الناصعة، وهي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الشريعة السهلة السمحة في العقيدة وفي العقيدة والعمل والخلق. محمد هذا اسم من أسماء عليه السلام، محمد بكثرة المحامد، وله أسماء كثيرة عليه السلام، محمد وأحمد والحاشر والمقصي الذي يحشر الناس على قدميه، وله أسماء كثيرة عليه السلام، أسماء متعددة. محمد سيد المرسلين، سيدهم يعني له السؤدد والإمامة، وهو مقدمهم وإمامه عليه السلام، سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله. المراد بالآل، قيل المراد بالآل أهل بيته، أهل بيته يعني المؤمنين به، عمه العباس وعمه حمزة وعلي وفاطمة وحسن والحسين كلهم من أهل بيته. وقيل المراد بآله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك أهل بيته، ويدخل في ذلك أزواجه، أزواجه من أهل بيته، وصحبه جمع صاحب، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن مكتوم، هذا لقاء، ولا يقال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مكتوم صحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابي، ولو كان صغيرا ولو كان صبيا، وعلى آله وصحبه. وإذا فسر الآل بأتباعه على دينه يكون صلي على الصحابة مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص، وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة وأزواجه وأهل بيته. ثم قال وصحبه، هذه تخصيص بعد التعميم، الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والإصرار على الكبائر، الأتقياء جمع تقي، والتقي هو الذي آمن بالله وأدى الواجبات وترك المحرمات صلاة دائمة يعني مستمرة إلى يوم اللقاء، وهو يوم الدين الذي يلقى فيه كل مؤمن ربه ويقف بين يديه الحساب. نعم.
قال رحمه الله: يعلم وفقنا الله وإياك بما نوتيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزهد والزلل، أن صالح السلف وخيار الألف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخطبة والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه وأتباعه، قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم أمر، يعني أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، العلم هو حكم الذهن الجازم يعني تيقن، بخلاف الشك فإنه ما يشك فيه الإنسان بين أمرين، وإذا كان أحد الأمرين راجحا يسمى ظن، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا استوى الأمران يسمى شك، وإذا كان عنده جزم يسمى يقين، يسمى علم. فإذا المعلومات أربعة: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو ما يجزم فيه الإنسان، علم الذهن الجازم ما يتقن فيه الإنسان، والظن هو أحد الأمرين الذين يشك فيهم، هو أحد الأمرين أو الراجح من الأمرين الذين يشك فيهم. إذا كان عنده أمران يشك فيهما واحدهم أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والوهم هو المرجوح من أحد الأمرين، والشك هو أن يتساوى الأمران. فالمؤلف يقول: تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، بل تيقن، اعلم، تيقن، تيقن من غير شك ولا ظن ولا وهم، اعلم، تيقن واجزم بأي شيء أن صالح السلف. ثم جاء بالجملة المعترضة دعا لطالب العلم، وهذا من نصحة رحمه الله، من نصحة لطالب العلم يعلمه ويدعو له، قال: وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. دعاء، دعاء لطالب العلم، تعليم ودعاء، هذا من نصحة. كما قال الشيخ الإمام المصطفى المجدد رحمه الله في كثير من الرسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء أنصح الناس للناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء ورثوا الأنبياء. فمن نصح العلماء أنهم يعلمون ويدعون، فهو يعلمك ويقول اعلم ويدعو لك، قال: وفقنا الله وإياك، سأل الله أن يوفق، سأل الله التوفيق له ولك يا طالب العلم لأي شيء لما يرضيه من القول والعمل والنية، سأل الله أن يوفقنا، يعني يجعلنا موفقين مسددين قابلين للحق مختارين له راضين به. وهو والحق هو الذي يرضي الله، الذي يرضيه من القول، فالقول هو الكلام في النطق بكلمة التوحيد والشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والعمل في الصلاة والصيام والصدقة والحج والنية كذلك، الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو يدعو له، يدعو أن يدعو لنفسه ولك يا طالب العلم، اعلم وفقنا الله وإياك، يسأل الله التوفيق لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعادنا وإياك من الزيغ والزلل، استعاذ بالله، استعاذ بالله لنفسه ولطالب العلم، استعاذ بالله، قال: أعاذنا الله وإياك من الزيغ، والزيغ الانحراف، الانحراف عن الحق في الاعتقاد، كان يعتقد اعتقادا باطلا، اعتقادا سيئا، اعتقاد المشركين أو اعتقاد اليهود أو اعتقاد النصارى أو اعتقاد أهل البدع، اعتقاد الفلاسفة الضالين أو الجهمية أو الباطنية أو الصوفية المنحرفين أو المعتزلة أو الأشاعرة، كل هذا زيغ. استعاذ بالله من الزيغ لنفسه ولك يا طالب العلم، استعاذ بالله لنفسه ولنا جميعا، وأعاذنا الله وإياك يا طالب العلم من الزيغ والانحراف والزلل. كذلك الزلل نوع من الحرام، هو الزلل على الحق، يعني خط الحق وتجاوز الحق وعدم إصابة الحق. هذه جملة معترضة، أو وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعادنا وإياك من الزيغ والزلل، والزيغ والزلل تجعلها في شرطتين، في شرطتين جملة معترضة للدعاء، أراد بها المؤلف أن يدعو لطلب العلم. وتقرأ ما قبلها وما بعدها، تقول: اعلم أن صالح السلف وخير خلق، اعلم يعني تيقن واجزم يا طالب العلم، بعد أن تجعل الدعاء بين الشرطتين، اعلم أن صالح السلف وخيار الخلق وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل. صالح السلف، ومراد صالح السلف الصحابة، الصحابة والتابعون والأئمة ومن سار على نهجهم، ومن سار على نهجهم هم خيار الخلف، خيار الخلف. إذن يقول المؤلف: صالح السلف هم الصحابة والتابعون، وخيار الخلف من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة. وسادة الأئمة يعني مقدم الأئمة، الأئمة في الدين، العلماء والمصلحون والأئمة سادتهم، وعلماء الأمة العلماء جميعا، السادة مقدم، مقدم العلماء وسائر العلماء. ويعلم أن صالح السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين وخيار الخلف من تبعهم ومقدم الأئمة وسائر علماء الأمة كلهم اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل، كلهم اتفقوا فاتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على أي شيء؟ على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وأنه موجود فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المعبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل. هذا اتفقت عليه، اتفق على هذا السلف والخلف والأئمة والعلماء، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله وإثبات وجوده، وأنه واجب الوجود لذاته، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو سماه بها رسوله أو وصفه بها رسله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بصفاته وبأفعاله، والإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته وألوهيته، وأنه المعبود بالحق، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله عز وجل. ويدخل الإيمان بالله عز وجل قوله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، كل هذا داخل في الإيمان بالله، أنه أحد يعني واحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فرد مثل أحد بمعنى، إلا أن فرد لم ترد النصوص، اللي وردت النص أحد صمد هذا خبر عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. ولا أعلم أن فرد من كلمة فرد من أسماء الله، لكن من أسماء الله الأحد والصمد، الأحد كافي عن الفرد، لكن باب الخبر زادهم باب الخبر، قال أحد صمد الأحد كافي عن الفرد، أحد صمد فرد صمد، صمد هو السيد الذي كمل سؤدده والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كمل في نفسه وهو سيد في نفسه لا يحتاج إلى غيره، والقائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. من تفسير الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والله أولى بذلك من المخلوقين، فهو صمد لا يحتاج إلى أحد، قام بنفسه مقيم لغيره كمل سؤدده وصمرت إليه الخلائق في حوائجها، حي حياة كاملة أبدية لم يسبقها عدم ولا تخلف ضعف ولا نوم ولا نعاس، بل حياة كاملة مستمرة باقية أبد الآباد، قيوم هذا أسمائه سبحانه وتعالى، قيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، الحي القيوم والصانع عظيمان، اسمان عظيمة ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سميع في الأسماء سبحانه وتعالى، بصير قال سبحانه وهو السميع البصير، سميع متصف بالسمع، يسمع الأصوات ويدركها ولا يخفى عليه شيء، بصير يرى كل شيء، سميع بسمع بصير بصر، لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك له في أسماءه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في ألوهيته وعبوديته وعبادته، هو لا شريك له، لا أحد يشركه، لا في ملكه ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه للعباد، ولا وزير، الوزير المعين ليس له معين يعينه بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير، ملوك الدنيا يحتاج إلى وزراء يعينونهم ويساعدونهم، أما الرب فلا يحتاج إلى وزير سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، بل هو كامل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة تعينه، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى الأمير، يحتاج إلى خادم، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له لا أحد يشبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا فيه. ولا نظير ليس له نظير ولا مماثل ولا عدل لا كله بمعنى المثيل لا ليس له عدل ولا مثيل ولا نظير ولا مثل كل هذه متقاربة هذه الصفات قول لا نظير لا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل كله متقاربة يعني ليس له مماثل وليس له مشابه وليس له نظراء ولا عدلاء ولا أمثال بل هو سبحانه وتعالى لا يماثل أحدا من خلقه ولا يعدل به أحد من خلقه وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز يعني الله تعالى موصوف بصفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وصح بها النقل عن نبيه يعني هو موصوف سبحانه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسوله عليه السلام لأن الصفات والأسماء توقيفية العباد لا يخترعون لله أسماء وصفات من عند أنفسهم ولهذا قال موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده هذا وصفه عليه الصلاة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وهي الدين وأوضح المحجة الطريق وأكمل الدين يعني أكمل الله به الدين يقول المؤلف وأكمل الله به الدين كان أحسن الذي أكمل الدين هو الله ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم فالذي أكمل الدين هو الله وقصد المؤلف أكمل الدين يعني أكمل الله به الدين وقمع الكافرين يعني قمع الله به الكافرين الذي قمعه هو الله قمع الله الكافرين بلسانه ولم يدع لملحد الملحد هو المنحرف انحرف عن الصواب والإلحاد أقسى قد يكون الإلحاد قد يكون الإلحاد كفر كالذي ألحد في توحيد الله وفي أسمائه وصفاته إلحاد يخرجه من ملة الإسلام وقد يكون إلحادا دون كفر كإلحاد بالمعاصي وبالبدع والإلحاد في نفي بعض الصفات أو بعض الأسماء لم يدع عليه السلام للملحد مجالا ولا لقائل مقالا لأنه عليه السلام بلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الملة ووضح المحجة وكمل به الدين ولم يترك لملحد مجالا ولا لقائل مقالا لأن الشريعة كملت وهي واضحة ليس فيها لبس فلا مجال للملحد ولا مجال لقائل يريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص منه أو يحرف أو يؤول نعم
قال رحمه الله فروى طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة فأمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه
هذا الأثر رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وفيها بيان كمال هذا الدين وهذا الأثر رواه طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية قال له اليوم أكملت لكم دينكم في آل عمران اليوم أكملت لكم دينكم ما أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء لها من آية عظيمة فيها بيان أن الدين كمل وأن الله أتم النعمة على هذه الأمة وأنه رضي الإسلام لهم دينا فهذا الدين كام لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه أحد وهو محفوظ أيضا بحفظ الله له إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون للرد على الرافضة الذي يقول إن القرآن قرأ ثلثيه ولم يقل إلا الثلث هذا تكذيب لله وما كذب الله كفر
الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض الرافضة يقول لا القرآن ما حفظ، القرآن ما بقى إلا الثلث، صار الثلثين من القرآن، حتى ألف بعض شيوخهم كتاب سماه فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة، وأثبت أن القرآن حرف، أعوذ بالله، هذا مصادم لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، ولقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني صريحة قاطعة. ومن قال إن القرآن محرف فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين كامل ما يحتاج إلى حذلق اسمه حذلق يريد أن يزيد فيها وينقص منه، وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين. وهذه من آخر ما نزل سورة المائدة، ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة قبض نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه انتهت مهمته من الدنيا، وأنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة، وهو يوم جمعة، والمكان يوم عرفة، في عرفة، في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 80 يوما. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، وهو يوم عيد، يوم الحج الأكبر يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، ونزلت في يوم عرفة، في يوم عظيم، ويوم الحج، يوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه حجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلها، نزلت عليه في هذا اليوم، وصادف اليوم عرفة يوم جمعة، حجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة ويوم جمعة، ونزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية الجمعة، فنزل في يوم عيد، فنحن نتخذ عيدا، هو يوم عيد والحمد لله، هو يوم عيد. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق، لكن حملهم البغي والحسد على عدم الإيمان، يعلمونها. ولهذا يقول لو علمنا معشر اليهود هذا اليوم لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم عيد، يوم عيد، يعرفون الحق لكن ما لم يوفق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكسبون الحق وهم يعلمون. قال سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الكبر والبغي على عدم الإيمان، ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل، فلما كان في بني إسماعيل جحدوا وكفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فلامة الله على كافرين. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم.
العشية أحسن الله إليك.
نعم.
في قوله ونحن بعرفة عشية الجمعة.
عشية الجمعة يعني آخر النهار. العشية آخر النهار. معروف أن الوقوف إنما يكون في العشية.
هي المراد بالرواح في أكثر النصوص.
نعم.
الرواح الذي يرد في بعض النصوص.
الرواح.
الروح. نعم.
الرواح نعم الرواح يكون بعد الظهر ثم الرواح
والعشية مثل
نعم كذلك العشية عشية عرفة يعني آخر النهار آخر النهار والوقوف معلوم النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الظهر بعد ما صلى الظهر هي عشية عظيمة عشية مباركة. نعم.
قال رحمه الله فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المرجية الردية فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية.
نعم. يقول مؤلف آمنوا يشير إلى صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة. يقول إن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل ثم قال فآمنوا والضمير يعود إليهم يعني فآمنوا صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة والعلماء الأمة
اتفقت آراءهم على الإيمان بالله فآمنوا بما قال الله، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، يعني آمنوا بما جاء في الكتاب العزيز وبما صح في السنة المطهرة، وأمروه كما ورد، يعني النصوص المراد نصوص الصفات، أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، يعني نصوص الصفات، وإلا فالأحكام فهم يعلمونها ويفسرونها ويؤولونها على تأويلها الذي دلت عليه النصوص. أما الصفات فإنهم أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، فالاستواء والنزول والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها يمرونها كما جاءت، يفيتون المعنى ولا يتعرضون لكيفية، من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، يعني لا يقولون أن استواء الله كيفية كذا أو يشبه كذا أو مثل كذا، لا، لا يتعرض لكيفية ولا تشبيه ولا مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، كذلك ما يؤول استوى يقول استوى مع استولى، لأن يعني هذا تأويل يؤدي إلى التعطيل، التعطيل يعني تعطيل الصفة ونفيها، وهم لا يؤولون لا يكيفون مثل صفة الاستواء ولا يشبهونها ولا يمثلونها ولا يحرفونها بما يؤدي إلى تعطيل الصفة ونفيها. ووسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم السنة يعني اكتفوا بالسنة، السنة المحمدية اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والطريقة المرضية يعني الطريقة التي رضيها الله لعباده ورضيها الصحابة، ولم يتعدوها إلى البدعة، ما تجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة كل حدث في الدين، كل ما حدث في الدين فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحة. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يتجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة وصلت لها مرضية الردية، يعني ترضي صاحبها، هي ردية في نفسها وترضي صاحبها، يعني توصل إلى الرداء، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العليا، يعني الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء لما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكيفوا الصفات ولم يؤولوها ولم يبتدعوا ولم يتجدوا إلى البدعة، حازوا بذلك الرتبة السنية الشريفة والمنزلة العالية، وهي المنزلة العالية حيث حازوا رضا الله عز وجل وأعد لهم وأثابهم الثواب العظيم ورفع درجاتهم.